لنا برسول واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في درسنا الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مسلم؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معه وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي فكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال كما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نحن شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي وقلنا عندما بقيت بقية في شرحه سنأتي عليها إن شاء الله في هذا اليوم. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى الكلام الذي قلته في درسنا الأخير هو أن هذه السورة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح نزلت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تتضمن علامات تدل على قرب وفاته. وقد أعلم الله عز وجل نبيه بذلك كما قلنا في درسنا الأخير. ولكن متى نزلت هذه السورة بالضبط؟ المسلم والذي عليه جماهير العلماء أنها نزلت فعلا بعد الفتح بعد أن فتحت. وقد ذكر كثيرا من المفسرين أنها نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، يعني عندما عاد من غزوة حنين متجها إلى مكة ثم المدينة نزلت هذه السورة. وأيا كان فقد نزلت هذه السورة بعد الفتح. إذا كيف تأتي الصيغة هكذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. إذا ظرفا لما يستقبل من الزمان. والمعنى أن هذا الشيء لم يكن بعد إذا جاء نصر الله والفتح. فالآية كأنها تشير إلى أن الفتح الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد، والنصر الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد. مع أننا قلنا إن السورة نزلت بعد فتح مكة، هذا الإشكال قد يرد، فما الجواب عنه؟ الجواب أننا نعلم أن كلام الله عز وجل قديم، لأن هذه الصيغة هذا الكلام ما صيغ بعد فتح مكة، بل هذا الكلام يعني مضمون هذه الأحرف الذي يسمى كلاما نفسيا قديما قبل الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يعلم بهذا الكلام، وهو موجه حكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازل. ثم ان توجيه التنفيذيه تم في فتره من التاريخ معينه، ولذلك فصياغه هذا الكلام كانت فعلا قبل تكفينه، لان كلام الله عز وجل قديم. وقد شرحنا ذلك في دروس العقيدة، وشرحنا ذلك أيضا في دروس تاريخ التشريع وفي مناسبات عدة. إن كلام الله عز وجل يعني معاني هذه العبارات، هذا الكلام القديم وليس ككلامنا الذي يخبر في بالنا آن بعد آن بعد آن. الإنسان علمه مسبوق بزمن، وخواطره مستحدثة، يعني تأتي إلى باله الفكرة بعد أن لم تأتي، فيكبها في قالب من الكلام، ثم تأتي فكرة أخرى إلى ذهنه فيكبها في قالب آخر من الكلام، وهكذا. أما بداري عز وجل فهو منزه عن هذا، كلامه سبحانه وتعالى أي المعاني المعدة ليخاطب بها عباده أو ليخاطب بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذه المعاني بسياقها ونسقها وأساليبها معدة في علم الله عز وجل قديما، فهي من صفاته الأزلية القديمة. ولذلك فلا إشكال في أن نجد السورة مصدرة بهذه الألفاظ: إذا جاء نصر الله والفتح. كأن الفتح لم يأتي بعد والنصر لم يأتي بعد، هذه العبارة لم تصدر في هذا القالب بعد فتح مكة، بل هذا الكلام مهيئا موجودا في علم الله عز وجل أزلا. ولذلك فهذا الإشكال غير وارد، مع العلم بأن هنالك جوابا آخر بالإضافة إلى هذا. ما هو؟ الباري عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحوا. إلى آخره. هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يتألف من شرطين اثنين: نصر نصر الله والفتح بأولهما، الشرط الثاني ورأيت الناس يقتلون في دين الله أفواجا. صحيح عندما نزلت هذه السورة الفتح كان فتحا، لكن دخول الناس أفواجا في دين الله لم يتم بعد. إذا فتصدير العبارة في إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن لا إشكال فيه من ناحية أخرى غير الناحية التي تكلمنا بشأنها. ربما كان هذا الإشكال الجواب عن نظير واضح. والمهم أن نعلم دروسنا هذه دروس علمية وليست دروس وعزيمة فارغة من المضمون، لذلك لازم نحن نتكلم. هذه السورة نزلت على رسول الله بعد فتح مكة لمدة، والآية تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. الإشكال هو كان ينبغي أن يقول ما أما وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، هكذا كان ينبغي أن يقال نظرا إلى أن الفتح قد تم، لكن العبارة لا تأتي هكذا. العبارة تقول إذا جاء نصر الله والفتح، فالإنسان يفهم أن الفتح لم يأتي بعده. ثم هنالك جوابان، الجواب الأول هو أن نصر الله أن فتح الله سبحانه، هذه العبارة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الكلام مهيئ فعلم الله عز وجل أزلا ولم تتم صياغته ولم يتناسق المعنى عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه السورة أو أي هذا المعنى الذي خاطب الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام كلاما قديم، فهو أسبق من فتح مكة، ولذلك فشيء طبيعي أن يقول له الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح أن أي أن يخاطبه تنفيذا بالكلام الذي هو قديما في علم الله سبحانه وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن الله عز وجل علق الأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصدق ويدعو ويستغفر، علق ذلك بأمرين اثنين، أحدهما فتح مكة والثاني دخول الناس في دين الله أفواجا. مجموع هذين الامرين مع ما تم بعد حقيقة هما لا يزال في المستقبل، المجموع ولو الجزء منه يوجد، لكن الجزء الثاني لا يزال في المستقبل لم يأتي بعد، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا فهذان جوابان عن هذا الإشكال الذي قد يظهر في الباب. الشيء الثاني الذي نريد ان نلفت النظر اليه في هذا الحديث هو ان خطه نصر الله لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام مرسومة في علم الله مهيئة في غيره الأجل، ف فالله سبحانه وتعالى الذي ابتعث رسوله ناصرا لدينه مؤيدا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي لا يطلع على هذه الأحداث كيف تسلسلت لنراها في مقتبلها في أول بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يظن أن الأمور مربوطة بأسباب ظاهرية تعود إلى قوى طبيعية وليس من وراء ذلك شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن بدعوته في مكة فكان ردة الكل من أهل مكة والمشركين المجابهة والمعاداة، ثم إن ردة الفعل تهاجمت واقتضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، ثم إن أسبابا معينة تجمعت في المدينة المنورة اقتضت أن ينتصر، ثم قامت المجادلة بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة. تتصور الإنسان أسبابا مادية تتلاحق، لكن عندما يستعرض بعثة رسول الله من فجر نشأتها إلى وفاة رسول الله ويربط الأحداث بكلام الله عز وجل، يجد أن هذه السلسلة من الأحداث مربوطة بتنسيق دقيق بعلم الله عز وجل وغيبه الأزلي. والخطة هي خطة الله، والترتيب هو ترتيب الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سيجري، ويعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم ينتصر لا محاله. وهذا معنى قوله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. يتم اسم فاعل يدل على المستقبل، اي لا بد ان يتم نوره ولو ان الكافرين يقفون ويصدون. الباري سبحانه وتعالى يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. انا فتحنا، كلمه فتحنا هنا فعل ماض، والآية نزلت أو السورة نزلت هنا قبل فتح مكة. انظر سورة النصر نزلت بعد فتح مكة وهي تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة وهي تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزمن في علم الله غير موجود. المستقبل مثل الحاضر، والحاضر للمستقبل مثل الماضي. كل الأزمنة في علم الله عز وجل سواها. نحن نلاحظ أن هذا شيء يترتب على الذي يليه فالذي يليه وهكذا. نرى الماصل امامنا ولا نرى المستقبل الخفي عن انظارنا لبعضنا وجهلنا، ولكن المستقبل القريب والبعيد والحاضر والماضي كل ذلك في علم الله سواء، كل ذلك في علم الله سواء. هذا المعنى مهم جدا، ينبغي ان نلحظه حتى لا نكون لا نسجن بالصور من القوالب، وحتى لا تكون الأسباب المادية أو الظواهر المادية قيودا تأثيرنا وتسببنا بأبلالها. الباري سبحانه وتعالى وعد رسوله بالفتح ووعد رسوله بالنصر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مطمئن وكان يعلم هذا، وكان يقيم عداوة قريش ويقتحم هذه المخادع اقتحاما شديدا، ولكنه يقيم بها كما يقيم الإنسان طريقا جثة خارقة في يده مرسومة له، وصاحب الخارقة يقول له امشي هكذا، ثم انعرض يمينا ثم التفت شمالا وهكذا، وستصل بعد كذا ساعة وكذا دقيقة وثانية إلى الهدف. تماما عمل رسول الله مثل هذا الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفاجئ من كل العقبات التي يراها بشيء، بل كان يرى ما يتوقع، مثل الإنسان الذي قيل له ارشد من خلال هذه الخارطة الى انه يمشي 10 كيلو، بعد 10 كيلو في منعطف الى اليمين، في هذا المنعطف طريق ضيق يحتاج الى شيء من الصبر والمكارهة، بعد ذلك يعود فيتجه يسارا، الطريق يصبح عريضا، بعد هذا ياتي الجسر، الجسر في شيء من المخاطر، ولكن لا اشكال في الافق، كلما راى شيئا من هذا الذي ذكر به يزداد يقينا بانه موفق في طريقه. ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفاجئ به ابدا بشكل من الاشكال، وانما كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يسير على الخط الذي رسمه نبيه. لذلك كل شيء كان مرتبط في الظاهر باسباب ماديه، وفي الباطن بخطه الهيه. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا العمره في السنه 6 من الهجره ومعه مئات من اصحابه، فجأة فوجئ الصحابة اليوم ما أتيح له أن يدخل مكة، صدوه عن مكة بحسب ظاهر مفاجأة مؤذي، شيء مؤسف ومؤلم، وفعلا الصحابة انزعجوا وانتهى الأمر بأن أهل مكة جاءوا وفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعود هو واصحابه ذلك العام الى المدينه فلا يدخل مكه يا اذلال بحسب زاهد الرسول واصحابه، ولهم ان ياتوا في العام الذي يليه وليس معهم من الاسلحه الا السيوف مغمده في اراده، ويكون بس 3 ايام في مكه يبقى الصلح بينهم وبين اهل مكة 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات من يأتي من المشركين الى المدينة مسلما على المسلمين ان يزوروه ولا يؤيد، ومن يأتي من المسلمين الى مكة مشركا فللمشركين ان يحتضنوه ويحتفظوا به. شو الصلوخين بحسب الظاهر كلها اجحاف وكلها مذلة للمسلمين، ما يراه البشر امر ليس في صالح المسلمين، لكنها خطة مرسومة من قبل من؟ من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. جعل من هذا الصلح مقدمة لفتح مكة. مقدمة. ما معنى هذا الكلام؟ شاء الله أن تفتح مكة لرسوله سلما لا حربا. وأن لا تراق فيها قطرة دم جهد استطاع. شاء الله الحكيم أن يجعل بين يدي ذلك الفتح هذا الصلح. خلال سنوات الصلح سنتين وأكثر تهيأ المشركون بالفتح في الإسلام ودخل في ظل ذلك السلم أعداد هائلة في دين الله. ينتشر الإسلام بين بيوتات مكة. تهيأ مكة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هيأ الله أسباب الفتح وأمر رسوله أن يتجه إلى مكة فاتحة لم يكن مشركو مكة مهيئين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة دخلها فاتحا وبسلف وبدون قتال. وكان في الواقع عقدة العقد فتح مكة. ما دام سلسلة غزوات من أهل مكة ضد رسول الله اشتعلت هنا وهنا وهناك، أفلا تشتعل عندما يدخل رسول الله مكة مقاتلة؟ لازم تشتعل. ومع ذلك فإن الله رتب خطة بحيث تفتح مكة فتح ملحمة وسلم لا فتح ملحمة وقتال. ورجع لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة لما جمع من مكة قال منتشيا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة، غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال لا، اليوم يوم الملحمة اليوم تكسى الكعبة. خطة إلهية. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يشعرون بالحزن والأسى يوم صلح حديبية لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا مكة معتمرين ورجعوا إلى مكة وهم يعني حزانة متألمين مكروبين. هؤلاء سرعان ما صرحوا وتغير الأمر عندهم عندما علموا أن صلح مكة صلح الحديبية ببنوده كلها كانت لمصلحة المسلمين وكانت لخيرهم وكانت أداة لإنجاز فتح مكة بشكل مشرف وبشكل لا تراق فيه دماء زكية في الحرم المكي العظيم. لذلك سمى الله صلح الحديبية فتحا. سمى ذلك الصلح فتحا. هذا معنى إنا فتحنا لك فتح المدينة والإشارة إلى فتح مكة إلى صلح سماه فتحا. من الذين ذهلوا أي يعني ذهلوا لهذا الصلح وتألموا وصاروا منذ الأمر رضي الله عنه، وهو الذي قال لقد رأيتم يوم صلح حديبية ولو استطيع ان ارد امر رسول الله لردته. لماذا؟ لانه وجد ان كل الدنيا في غير مصلحه المسلمين. ولذلك بعد ان تم كتابه الوثيقه جاء عمر الى رسول الله يقول له يا رسول الله الست رسول الله حقا؟ قال بل. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بل. قال فلماذا موت الدنيا في الجنة؟ شو هالعقل هذا؟ يلي بيجي من عند منا لعنا لازم نرجع له النار، يلي بيروح من عنا لعندهم يبقى عندهم، شو هذا؟ فماذا قال له رسول الله؟ عمر يلاحظ خطة بشرية، رسول الله مرجوك الفكر مع من؟ مع ربك الذي يخطط له ويهديه. قال إنني رسوله وهو معصوم ولم أعصي، أي هكذا يأمرني ربي ولا أعصي. ما شوف يا جليل عمر ذهب إلى قال أولم يكن معيدنا بالنصر؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلماذا موت الدنيا ونتفق مع قريش على هذه البنود؟ قال يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه. يا الله ما عصي الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقر عائدا إلى المدينة إلى أتمر ولا شيء محرمين معاهم الهدي، نادى في أصحابه فقال أمرهم أن يحرقوا وأن يذبحوا هديهم، لكن القوم يزن أخذهم الكرب أخذهم الحزن، كيف بنا من ذلك نحن محرمين؟ دخل رسول الله خداه ومعه في تلك السفرة أم سلمة رضي الله عنه، فشكى إليها أنه يؤمر أصحابه أن يحرقوا وأن يذبحوا هديهم وما أحد يزيد. قال له قالت له يا رسول الله أتحب أن يسمعوا ويطيعوا أمرك؟ قال معك. قال فاخرج فادع خالقك فليحرق لك وانحر بدنك أمامه الجميع فتجد أنهم جميعا فعلوا. خرج رسول الله وفعل ذلك حتى انصاعوا، وجدوا أن الأمر جد فانصاعوا لرسول الله. في الطريق نزلت سورة الفجر، استدعى رسول الله عمر يطلع عليه سورة الفجر من أولها إلى نزلت دفعة واحدة. عندئذ تهلل وجه عمر بشرا وقال أيفتحن هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. هذه خطة رب العالمين، لو أردنا أن نضع عقلنا في الميزان ولو أردنا أن نجمع البشرية جميعا ليخطط لنا إن كل رأيهم سيكون مثل رأي عمر بحسب ظاهر يعني ماشي بعدين معتمد. قال له أبو بكر يا رسول الله إنما خرجت عامدا إلى هذا البيت فاتكل على الله ينبو، فمن سالمنا سالمنا ومن قاتلنا قاتلنا، هذا هو المنطق الطبيعي لما ننحط عقولنا في الميزان ونرى الأمور على ما تبدو له. لكن الأمر كان يسير على خطة أخرى، هي خطة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهنا خطة رب العالمين تسمو فوق المدارك وتسمو فوق الفراسة وتسمو فوق العبقريات، والعبقرية يمكن أن تهتدي إلى هذا، ولا الفراسة ولا السياسة ولا الحكم ولا الحنف أبدا. فمن قال إن محمدا كان عبقري مجنون، لأن هذا الموقف لا يمكن أن ينشأ من عبقرية إطلاقا. لو كان في مسألة تفكير كان زمان هتكون هذه، ولكن الأمر كان خطة ربانية. من الذي كان يعلم أن كذا من المئات سيدخلون الإسلام بين صلح مكة وبين يوم الفتح؟ من الذي كان يعلم أن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير من صناديد الشرك كلهم سيدخلون الإسلام في هذه الفترة؟ من الذي كان يعلم أن أسبابا ستنقطع في مكة تقتضيهم أن يقيم العهد بينهم وبين رسول الله ويصبح الرسول طريق اليدين يملك ان ندخل مكة غازيا ومقاتلا حتى يحقق الله بذلك الفتح. فيتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فاتحا يدخلها وقد دام اهلها جميعا لتكتب الله عز وجل. ثم بعد ذلك ما الذي حدث بعد الفتح؟ الذي حدث بعد الفتح ما قاله الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عاد رسول الله من مكة بعد غزوة حنين إلى المدينة كل يوم يستقبل وفدا، كل يوم يستقبل وفدا من أنحاء الجزيرة العربية آتيا إلى ماذا؟ لتعلم الإسلام. أسرى وفد، أسرى وفد. من أبرز الوفود وفد سقيف الذي جاء من أي بلد؟ من الطائف، البلدة التي قربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم جاءوا إلى رسول الله يسمعون منه ويعرضون أسئلته وأخيرا يؤمنون إسلامه. وهذا هذا الكلام وكان فيهم من؟ فيهم وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة الذي لا تكذب حمزة. وهذا كان فيهم وحشي رضي الله عنه وأسلم في من أسلم. كل هذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المعنى يتجلى تماما من خلال هذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، كلام الله، كلام المخطط الأكبر إنجاز التعبير، مخطط لا يقال عن الله، كلام الحكيم الواحد الأحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فقد انتهت مهمتك يا محمد عليه السلام. إذا فتح الإسلام إن كان فتح مكة أو أي بلد آخر، هذا الفتح الإلهي الذي حققه الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخول الوفود تترى في دين الله أفواجا، هذا أمر خلقه الله يد عين ونصر وتأييد من الله أم أنها خطة بشرية؟ أما المجانين، أما صعاليك الغرب، أما مجازيل الغرب فيدعون عقولهم تحت أقدامهم ويقول الله هذه خطة عبقرية، هذه عبارة عن كذا وكذا، وعبارة عن زعام العربية تمطت وفعلت كيف وكيف. لا والله لا يقولها إلا من كنس عقله بعباده ويضع عقله في أسفل قدمه. لا والله لا يقول هذا الكلام من أبقى في دماغه شريحة عقل، شريحة عقل. نعم، أمر قيده الله. نعم، هذا المعنى على ما يدل، يدل على أن هذا الدين إنما ينتشر بسلطان الله، على أن الإسلام إنما يسير بقوة ربك سبحانه وتعالى. إن كان في فجر يومه السابق على يد محمد عليه الصلاة والسلام، أو في أيامه المستمرة إلى يومنا هذا وإلى الغد، لو كان الإسلام زرعة بشر لاستوفته الرياح، لأطارته الرياح من زمان، ولأصبح الحديث عن الإسلام حديثا عن تاريخ دائم. يعلم هذا كل مفكر، لو كان الإسلام صنعة بشر تأليف إنسان، لو كان الإسلام مرحلة هبت مع رياح التاريخ، إذا لرأيت أن المسلمين اليوم يدرسون إسلامه في بطون التاريخ وليس على الكرة الأرضية منه أي ذلك. لماذا؟ لأنك تنظر فتجد أعداء هذا الدين من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الغرب، لا يعدون ولا يحصون. وتجد أنهم يكيدون لهذا الإسلام بوسائل فكرية، بوسائل مادية، بوسائل من الإغراء لا نهاية لها ولا حد. كل ذلك يصب بألوان شتى وبعناوين مختلفة، إن ذلك يصب في الكيد لهذا الإسلام. لو كان الإسلام صنعة نذر، صنعة إنسان، لو كان الإسلام زرعة مجتمع كما يقول البعض، الدين عبارة عن مظاهر اجتماعية، لذهب مع الريح ولما بقيت له الطائفة أبدا. مع ذلك تنظر فتجد الإسلام يظل منغرسا في أعمق التربة، ويظل يسع إلى أقصى المعمورة، وكلما أرادت أفواههم أن تبالغ وتبذل جهدها الجهيد في إطفائه، نعم لن تفعل إلا أن تتعب ثمها وأن تنفخ ثمها في غير طائل. وإذا بهذا الدين يزداد اشتعالا ويزداد ضيائه افتقادا، شيء واضح. اذهب إلى الغرب تجد هذا، اذهب الى الشرق تجد هذا، ادخل في مجال افريقيا حيث يصب الذهب صبا لاخراج المسلمين عن اسلامهم، تجد ان كل هذه الوسائل تذهب ادراجها، تذهب ادراجها. انظر الى كل جهه من جهات العالم، لا يغرنك انك تجد الاسلام في كثير من بلاد الاسلام اصبح غريبا، لا يغرنك هذا ابدا. هذا ماذا يعني ايها الاسلام؟ هذا يعني ان هذا الاسلام انما هو مسدود النسب الى رب، ان هذا الاسلام انما هو منهج اله، منهج من خلقنا. هذا الاسلام هو نظام من ادار الكون على نظام الاله الذي رتب حركة الارض متناسقة مع الافلاك، مع المجموعة الشمسية وغيرها، فاستخرج الباري من ذلك انقسام الزمن الى سنوات واشهر وليل ونهار ونحو ذلك. هذا الاله الذي خلق النظام الكوني لهذه الحياة هو ذاته الذي خلق هذا النظام للإنسان. فإذا كان هنالك من يستطيع أن يبدل نظام الكون بنظام آخر، يمكن أن يكون هنالك من ينزل هذا الإسلام من الوجود. فمن لم يشرق في ذهنه هذا المعنى، ومن لم تتبع في ذهنه هذه الحقيقة، ينظر إلى هذه الصورة، انظر إلى كلام الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا. ماذا تعني السورة؟ وإن محمد انتهت مهمته، تهيأ للرحيل، تهيأ للرحيل، واملأ بقية وقتك دعاء واستغفارا وذكرا وتسبيحا لله سبحانه. رسول ما كان مريض، ما كان في خطر، الرسول في ذلك الوقت كان ابعد ما يكون عن الاخطار، لا في حروب ولا في شيء. والرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يسميه الله امره في مسكين لا تستسلم. هذا ليس امر الشيخوخه، هذا يعني نهايه الخيول، اوائل الشيخوخه. من الذي ينادي على اذنه بالرحيل؟ من اله؟ والامر حصل كما قيل له ام لا؟ بعد ثمانين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء. اذا هنالك خطه تنفذ، الاله الذي اعلن لرسوله ان يتهيأ للرحيل لان مدة بقائه على الارض انتهت، هو الذي يقول اذا جاء نصر الله والفتح. اذا هو الذي هيأ النصر والفتح. الشيء لا يغيب عن بال الانسان بشكل من الاشكال. قد يكون قائل فما اذا القادر ترى لماذا لم يدخل هؤلاء الناس الوافدين الى دين الله افواجا قبل يعني سنوات بدون هذا التعب من رسول الله وبدون هذه الدماء الزكيه التي اريقت من اصحاب رسول الله في غزوات. لا، سنه رب العالمين لا تتفق مع هذه الاخلاق. قال عز وجل قال لتبلين في امامكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا كلام الله امين. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. نعم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الذل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا الدار قادر، ما هو بحاجة لا لدماء المسلمين ولا لتعبهم ولا لدماهم ابدا. لكن الله عز وجل وضع سنته، طلب من كل عبد من عباده يؤمن انه ان شاء لدينه طلب منه ان يثبت برهان سته. وإن كان صدقه موجودا في القلب فإن الله يريد أن يظهر هذا الصدق علانية. وكيف يتجلى الصدق؟ بأن يجد في امتحان فيصدق، بأن يجد في ابتلاء فيصدق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الذين حق عليهم قرار الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا هذا المعنى يتبع اتباعا تاما من هذا الحديث ومن هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي أو قل لمن يحللون حياة محمد عليه الصلاة والسلام أنها زعامة وأنها نهضة عربية راحلة وأن المسألة كلها عبارة عن عبقرية بشرية بس. قل لهم ليحللوا خلفيات هذه السورة. طيب، أهو الذي قال لنفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى آخره؟ طيب، أهو الذي أنذر نفسه بقرب أجله؟ شلون بقى؟ كيف علم رسول الله أن أجله قد جاء؟ كيف علم؟ العبقرية يمكن ان تصل الى درجة ان الانسان يبدا قانون ويبدا نظام ويعمل ايه منها كلها. لكن كيف تستطيع العبقرية ان تكشف السجاف العمر فتحدث الانسان انه ميت؟ لو مريض من الى الطبيب مصدر ابنه ان مرضه وقال بعد 80 يوم بدونه. لو كان بساعة حرب لقينا الانسان اسمع ما هو عن قاتل حياته يعني في نهب الريح. لو كان مسافر طالع من بلده سياحة طويلة لقينا المسافر يماله على قلق يعني على هلكة. طيب شو اللي عم يهدد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادراه انه لم يعيش ونرجع رسول الله بعد هذا؟ أكان هذا الإنسان المخترع لهذا الكلام؟ أم هاك حالي إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك؟ أم هاك حالي؟ طيب أم هاك حالي؟ بعدين كان يدعو دائما. تقول عائشة رضي الله عنها بعد أن نزلت هذه السورة ما يكون رسول الله في صلاة إلا يريدون الركوع والركوع سبحانك ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك تنفيذا لامر الله عز وجل. تقول عائشه يا رسول الله كما سياتي اراك تكثر من التسبيح والاستغفار. فقال انها علامه ارانيها الله عز وجل أمرني إذا رأيتها أن أستغفر الله سبحانه وتعالى وأسبحه، وأشار لها إلى قرب أجله ونهايته. قلت وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة ما رؤية وقت أشد من هذا الوقت إلى وفاته تقربا إلى الله وبذلا بكل ما يملك من جهد في عبادة وفي تسبيح وفي استغفار وفي دعاء. شن الإنسان الراحل فعلا، بل من المريض أن يغطي حقائق السماء بما يستطيع. قل كيف تغطي هذه الحقائق؟ والله أيها الإخوة، أنا لا أعجب من أن يكيد للإسلام عدو محترف، لأنه بني من الإسلام بنكبة، لكني أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام مسلم، أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام من المسلمين. أنت يا أيها المسلم ذقت إن شخصك وإن بسلسلة أجدادك وآبائك نشوة الإسلام، عز الإسلام، مجد الإسلام، لا تزال ذرة الإسلام تضيء في جبينك، كتاريخ، كإنسان يعتز بسلالة. كيف نفدت قطرات الدماء التي تحرك معنى الشرف في صاحبها، كيف نفدت هذه القطرات كلها منك حتى أصبحت تكيد الإسلام؟ أنا لا أعجب أبدا من أن يأتي إنسان من أقصى الشرق وأقصى الغرب فيتوب بالإسلام لأنه غريب عنه ولأنه شعر لما هو أمير التاريخ أن حضارة الإسلام أقصأت الحضارة الغربية. الإنسان مجبول على العصبيين والانتصار للذات، يفعلها سنين الذين نقرأ لهم كتب يكيدون للإسلام كيدا لكن في مسلم في حضارة آبائه وأجداده. أنت لا تزال الشرف الذي أوتيت تمالك وقد هراء واحتضنت الخيانة بدلا من الوفاء بعد ذلك. ودعنا من الوفاء والخيانة، ما لك لا تمارس المنطق في عقلك؟ أدل المنطق ورشد الحقيقة العلمية ولا تحتضن شيئا من بعد ذلك أبدا. بزمان الرومان نعت هارون الرشيد بكل النعوت السيئة في طبيعته، لأن الواقع أنه فعل به ما فعل، ولأن الله نصره عليه. نعم، فالإقصار له يعني عداوة عزيزة هارون، وما نتعجب منها أبدا إطلاقا. لكن ليش نتعجب؟ نتعجب من مسلم اليوم يأتي ويأخذ كلام مكتوب ويضعه على العين والرأس ويصوغ منه ترجمة لهارون الرسول يعلمها الناس ويلقنها الناس. لما تقول شو ترجمة هارون الرسول؟ رأسا بياخذ ترجمة هارون الرسول من مكتوب. وين الشرف؟ من هو عربي مسلم؟ مكتار مفروض ان الدمع ينزل من كيانه، لانه لما نصد في مكان امين المكان قبله ارسل خطابا يقول لهارون الرشيد كل الضرائب والمصارف اللي قبل مني اعطتك اياها هذه الضرائب لازم انت ترجع اياها. فماذا فعل هارون الرشيد رضي الله عنه؟ كتب الى مقدار الكلام الثاني من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مقدار قلب الريح، فوقت الكتابة يا ابن الكافرة الجواب ما ترى لا ما تسمع. وذهب زمزم الى هرقل وقاتل حتى اخضع مقدامه اكثر مما خضعت له ارين من سبيل. في تنوير ان مقدسين بالجسد محمد هارين الرسول اكيد بيقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا، بده فيش قلبه مو غريب ولا عزيز هذا الامر كفر يقلب بهذا الكلام، لكن الغريب انه يجي واحد عربي مسلم لاكثر من هذا ياخذ كلام مقبول مسلم ويقدمه ويضعه على عينه. الحمد لله رب العالمين.